أعزائي المشاهدين، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. في هذه الحلقة عقب عيد الأضحية المباركة، عاد الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة التي هي بعنوان بدع بعض الراقين بالقرآن الكريم أن أرحب بضيفي الكريمين الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن. أهلا بك شيخ إبراهيم، وتقبل الله منا ومنكم فريضة الحج.
اللهم آمين، أجر بتقبل منا ومنكم مسلمين أجمعين.
أيضا أرحب باسمي حضراتكم بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن. أهلا بك يا شيخ عبد الرحمن.
مرحبا أبا عمر، كيف الحال؟ مبارك على عمر.
الله يبارك،
الله تعالى أن يجعله كرة عين لك لا تنقطع يا حبيبي.
آمين آمين. أعزائي المشاهدين، بعنوان الحلقة اليوم قبل أن ندخل في بدع المعالجين وأنواعها أو بعض المعالجين أو الراقين بالقرآن، نؤصل مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن إلى أصلا معنى البدعة نفسها والأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة. تفضل.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كما هو المعهود بأن عنوان الحلقة بدع وأخطاء بعض الراقين من القرآن. أنا عايزين نقول لإخواننا من الراقين من القرآن، ليست هذه الحلقة إنما هو هجوم عليكم في البدع التي وقعتم فيها أو الأخطاء، إنما الأمر من باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
وبالنسبة لنا احنا كقناة المفروض بنقول ان هدف الحلقات تصحيح مفاهيم،
هو ده الأمر،
يعني تصحيح مفاهيم سواء للمعالجين الشرعيين الرسميين بالقرآن او على المشعوذين والدجالين.
المشعوذين والدجالين لهم شوط معنا، اما بالنسبة للراقين بالقرآن قد يقع في خطأ ولا يعلم بأنه خطأ، وذلك لقلة العلم او لعدم القراءة او لعدم سؤال من هو أعلم منه، كما قال الله تعالى: فاسأل به خبير. أما عن البدعة في اللغة: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، يعني الإنسان يبتكر حاجة جديدة ليس لا مثال سابق قبل ذلك. ده من ناحية اللغة عند علماء اللغة. لو جينا ناحية الاصطلاح: كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك شيء يتعبد به لله عز وجل وليس في الشرع ما يدل على مشروعيته. يعني الإنسان يعمل حاجة او يعتقد شيء او يتكلم بشيء او يترك شيء، زي مثلا يترك طعام، يقول لك انا تركت الطعام ده من اجل الله عز وجل ومن اجل ان دي حاجه انا سايبها من اجل ان انا بتقرب الى الله تعالى، فلا اتقول على عباده ولا غير ذلك. فبنقول يبقى البدعه اما ان تكون اعتقاد او قول او فعل او ترك شيء من باب التعبد به لله عز وجل، وليس على هذا الفعل او القول او الترك دليل من ناحيه الشرع.
طب امال ايه؟ طيب. من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها.
المقصود بهذا
عشان نربط المساله،
نعم. من سن سنه حسنه كمثل امر العقيقه. العقيقه سنه، انت عملتها خالص ولا لسه؟
ده لسه،
ربنا يسامحك.
كان امبارح.
ربنا يقدم لك الخير ان شاء الله تعالى قريبا، ويبارك لك في عمر. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا علمنا امر العقيقه انها تذبح عن المولود في يوم سابع. اكثر الناس الان متلبسين بها يا شيخ ابراهيم هذه بس زيتوميو اللي هو عيد الميلاد. فالعقيقه سنه تركت، فمن سن في الاسلام سنه حسنه، يعني هذه السنه اصلا موجوده في الاصل، الا ان الناس قد غفلوا عنها، فكاني بسبب انني احييتها من جديد ففعلت، يعني سننت هذا الامر للناس.
حتى ثبت الحديث نفسه كانت حينما كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد
صلى الله عليه وسلم،
فوجد يعني كان في اثنين من الصحابه يعني شكلهم فقراء جدا جدا، يظهر عليهم اثر البؤس، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يتصدقوا، فكانما تقاعصوا، يعني ما حدش قام، يعني امر الناس ان يتصدقوا، ما حدش قام. حتى جاء رجل، يعني يقول الراوي كادت يده، يعني شايل كده حملين، ألا تحملهم بل لم تقدر على حملهم، يعني من شدة الصدقة أو من كثرة ما جاء بالصدقة ما قدرش يشيل الصدقة دي، أو ما قدرش يشيل ما جاء به من الصدقة. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس من بعده، يعني إيه، جاءوا بالصدقة وتصدقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في هذا الموقف. الصدقة أصلا، نعم، الصدقة أصلا كانت هي سنة في الإسلام مشروعة، ولا هو ابتدعها الرجل ده؟
لا، هي مشروعة
مشروعة،
فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. يعني بس عشان بس الرد على اساس خبر يمكن سحبنا فيها، لان حد قاعد بيشاهدنا يقول لك طب ما هو في من سن، مش
كده؟ سن في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسن لنا والذي يشرع لنا. الله تعالى قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. فليس لاحد من البشر كان من كان ان يبتكر امرا وان يخترع امرا وان ياتي ببدعه ليست في امر السنه ولا وليس على هذا كلام دليل، ثم يقول يشرع هذا للناس. لان الامام مالك عليه رحمه الله الكلمه هذه كلمه غاليه جدا، قال: قال من ابتدع في الإسلام بدعة يظن بأنها حسنة فقد خان فقد زعم بأن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال إيه الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الدليل على تحريم البدع قول الله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أمر الله هو مشروع لا شرعه الله تعالى ولا شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المصيبة بقى أن أهل البدع يختم لهم بخاتمة أهل السوء. ده أمر واقع في حياة الناس. حتى الإمام أحمد بن حنبل إيه كان يقول لأهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، يعني يوم الوفاة ساعتها يظهر بأن هذا من أهل السنة هذا من أهل البدعة. يقول أهل العلم أن الإمام أحمد بن حنبل لما توفي إمام أهل السنة كان يشيعه في حال جنازته 200,000، ده كان من أهل السنة. أما أهل البدع لا ترى عنده شيء. اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث يعني 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 يسبب إنسان نوع من الخوف عياذا بالله، أسأل الله تعالى أن يختم لنا بالإيمان. يقول في الحديث إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. حديث الصحابة الإمام الألباني عليه رحمة الله، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أحسن في الرواية فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة. يبقى الفشل نقسم هنا البدعة إلى إيه؟ يقول لك بدعة في بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذا من الحال لغوية. أما من الحال الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما زاد النسائي وغيره. قال عبادة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه إن على الحق نورا. يعرف بأن هذا كلام الحق عن طريق الدليل القرآن والسنة. أما أهل البدع ترى على مثل هذا الكلام نوع من الظلام وطلسمات لا يفهمها الناس بسبب أنه من أهل البدع. قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. إن شاء الله كل الناس تقول البدعة الضلالة دي هي عبارة عن شيء كويس للناس أو أن هذه البدعة إنما هي خير للناس. أبدا كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
يعني عفوا لان انت عارف الوقت داهمنا اعزائي المشاهدين، ويمكن على ذكر الامام احمد بن حنبل اصدر فتوى في عصره في وقتها قال لا توبه لصاحب بدعه فقامت الدنيا عليه ولم تقعد، يعني وقاموا العلماء وازاي وقفل باب التوبه الامام احمد بن حنبل، وربنا قال ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. قال يا اخواني انا لا اقصد ان ليس له توبه، اقصد انه لن يعتقد او لن يتوب عن بدعته ولن يؤمن بانه مبتدع فبالتالي لن يتوب عنها.
والعلة في ذلك استاذ محمد ان صاحب البدعه يظن في نفسه انه يتقرب الى الله ببدعته.
زي اخواننا مثلا ايه يضيف لك حاجه في الاذان.
نعم.
يعني اضافه في الاذان يجي مثلا في الذكر مثلا يقول لك ده انا بذكر انا ما بعملش حاجه، ده هو يعني انا يعني في ايه يعني انا بزود على كلام وهكذا. هؤلاء مبتدع، فاذا كان ما هو اذا كان هو مبتدع فلن لا يعترف انه مبتدع فبالتالي لن يتوب. هذا مقصد كلام ابن حنبل رضي الله عنه وارضاه وعليه رحمه الله. شيخ ابراهيم عايزين نقول انواع يعني او نقول بعض البدع التي يقع فيها او بعض الاخطاء التي يقع فيها بعض المعالجين بالقران او الرقيب.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بس في دقائق بسيطه جدا استكمال لحديث اخونا الشيخ عبد
الله، احنا عندنا اس ام اس كتير وعندنا اتصالات الساده المشاهدين. يمكن
هي برضك المفروض المشاهد او المعالج ودي اهم نقطه لازم نخرج بها من برنامج ان شاء الله، يفهم يعني ايه البدعه في العلاج. واحنا برضك هو حتى الان ما يعرفش يعني ايه بدعه وايه غير بدعه. كويس. هو العلاجنا عندنا العلاج اللي هو بالرقيه ليه شقين. شق اسمه شق له اصل لا يجوز فيه اجتهاد بحال، وشق فيه اجتهاد. ليه؟ احنا بنعالج امرين، امر روحاني واضيف اليه بحكم الزمن وبحكم العوامل امر نفسي وامر بدني. يعني ما ينفعش دلوقتي مثلا اما اجي اقول لواحد مثلا خد شربة عشان تنظف في معدتك يقول لي طب الشربة بتعالج السحر. لو انا قلت الشربة بتعالج السحر بقيت مبتدع، لابد عليه من دليل. ليه؟ ان السحر شيء غيبي. السحر لازم ينتبه لها اي راقي حتى. السحر نفسه شيء غيبي. لما اجي اقول له خد شربة عشان تعالج السحر، لو قلت له عشان تعالج السحر يبقى انا الحقت شيء غيبي بشيء ليس عليه دليل، يبقى هنا مبتدع. لكن لما اقول له مثلا خد شربة تنظف معدتك من الطعام والشراب، دي مالهاش علاقة بالسحر نفسه، عشان بعد كده لما تاخد عسل وتاخد مثلا ماء مقروء عليه القران.
ما انتوا بتقولوا كده يا شيخ ابراهيم.
ما انا بقول لحضرتك اتخد بالك من النقطه. بقول لحضرتك لما اقول له خد شربة عشان تعالج السحر اللفظ ده كده انا دخلت في امر بدعه. ليه؟ ايه الدليل ان دي مرتبطه بدين بالظبط. لكن لما اقول له خد شربه انا بقول له خد شربه مطلقه عشان تنظف معدتك، يبقى هنا مالهاش علاقه بعلاج السحر.
تمام،
هي عشان
تربطها بدين، دي بدين ابتداء.
الله يحفظك. الا مثلا اقول له خد عش بيس،
بس هو يقول لك عشان اساعده يعني، هو يعني انا بقولها يعني من باب ان انا ايه،
ما فيهاش كده. في دي ما ينفعش فيها اجتهاد.
ما عملنا زي اخواننا اللي يدفوا في الاذان وحاجات
بالظبط، يقول لك عليهم ولي الله. ودي اصلا ما تجوز اساسا يعني، ربنا يحفظك. زي مثلا يجي انسان يقول لك والله يعني ايه، يجي مثلا يقول لك خد العشب استنى مكي. لا، ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه شفاء. اقول لك مثلا اعمل حجامه على موضوع الالم، ده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فيه شفاء. يعني اقصد ان في نصوص ذكر ان فيها شفاء عامه للامراض. دي ما فيهاش مشكله خالص لما اجتهد فيها في حدود ما ذكر من ادله واحاديث. لكن لما يجي مثلا دلوقتي انسان يقول لك والله هات القران واحرقه، ودي من بعض اخطاء المبدع المعالجين، ويتبخر بيه، نقول له من اين جئ ان احراق القران
سبحان الله
يكون فيه شفاء للناس؟
ده في اهانه للقران،
ده في اهانه للقران. ده كده انت تشبهت بالصحراء. يعني انت كده بدات تفعل فعل الصحراء بحجه انه يعني ده علاج. وللاسف من الفتن يعني كلها البدع اللي احنا ممكن نذكرها الان او بعد ذلك، ممكن تلاقي مريض خاف بيها. هو خاف من باب الفتنه.
طب اسال الشيخ عبد الرحمن، يعني عندنا مثلا في الصعيد بيقول لك ايه، لما يلاقي مثلا جزء من القران كده او نص صفحه او صفحه يقول لك احرقها، هل ده جائز؟
جائز،
على اساس ان هي ما
او لا يرمى هذا في ماء جار، يفضى في ميه فتره وبعدين يرمى.
تمام، او اتفن هو الدلام يعني في شتان بين من يحرق القران ليحافظ على القران من الامتهان.
نعم،
هو مش عاوز يمتهن القران.
نعم
كويس، ومن بيحرق القران هو بيعالج بالقران. طب انت من اين اتيت ان احراق القران فيه شفاء؟ جبت منين؟
يعني اول بدعه نقول ايه؟
نعم،
نحدد بس
احراق القران.
كتابه القران على ورق
واحراقه. واحراقي.
نعم،
كتابه القران مقلوب. دي مصيبه. يعني هو ده البدع اللي بيحكي بالحكايه دي اصلا بيفعلها الصحراء. يقول لك مثلا يحط حرف نون
مقلوب
على جبهه الشخص،
ثم يقول يا
بيظهر لها مثلا، بيظهر لها
بيظهر في شكل
واحد، بيظهر بيقعد يتكلم معاه.
نعم،
بيظهر بيقعد يتكلم معاه.
لا، بتقول لك بيضربني وبتقول لك اقعد اضرب فيها.
يعني انا بس احرك سؤال، ربنا يحفظك. يعني بيظهر ليها زي ما انا بكلمك كده وبضربها؟ يبقى لازم اكلمها هي.
طيب خلاص، خليني اتكلم حضرتك. بس حضرتك
لازم اكلمها هي.
الهاتف بتاعك بتاعه امتى حضرتك؟
طب هي انا هكلمك على الهاتف الشيخ ابراهيم.
ماشي، ان شاء الله بعد الحلقه اكلمك.
بعد الحلقه اكلم الشيخ ابراهيم من التليفون اللي ختيم الكنترول. شكرا
لمدربنا،
شكرا جزيلا. معنا الاخت ليلى من اسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ايوه يا استاذ محمد،
اتفضل
اكلم الشيخ لو حضرتك
سمحت. معاكي، اتفضل.
ايوه يا شيخ والنبي، انا عندي ابن متجوز من
حضرتك. لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله.
ربنا يبارك فيك يا
رب. ابني متجوز من 5 شهور ودايما مشاكل هو ومراته على طول. يعني فتره التوبيب دي لازم يحصل مشاكل باستمرار، ويشوفها باشكال مش كويسه، ويشوفها بشكل كده زي واحده تخينه وغوريلا واشكال وحشه جدا. ودايما على نقار، ودايما تستفز، ودايما تبقى واقفه كده مبرقه عينيها، وتبقى حالتها وحشه جدا. ومش عارف بصراحه يعمل ايه معاها. يعني
اتفضل الشيخ عبد الرحمن.
نعم،
معاك الشيخ عبد الرحمن. طيب استفسر من
ازي حضرتك.
ايوه اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
الاخت ليلى.
اخت ليلى.
يعني.
نعم.
وعلى فكره في الصعيد يعني، هي لما قالت النبي يعني ده منتشر قوي في الصعيد، فعايزين نقول لاهلنا كلهم في الصعيد يعني
الحلقه دي كل المسلمين. يا جماعه الله يرضى عنكم. من كان حارسا فليحلف بالله او ليصمت.
ايوه حاجه ليلى،
انت تقول يا حاجه ليلى ورب النبي، مفيش مانع خالص يعني. ولكن النبي لا، ورب النبي ينفع ان شاء الله.
ان شاء الله،
ولو حلفنا بالنبي بقى الكفاره ان احنا نقول لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
بقول لحضرتك يعني انا ملاحظ في الكلام مشاكل خاصه في فتره التبويض. هذه نقطه لازم يعني نتوقف عندها. وعادي بتقول ان في يعني بتظهر ايه على اشكال، بيشوف على اشكال مختلفه يعني. طب ابن حضرتك
شعرها؟ نعم، دايما نكش شعرها يعني في منظر مش كويس.
طيب على 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 كل حال، لو الكلام ده دائم مع ابن حضرتك يعني لعل هذا نوع من انواع سحر التفريق ما بين زوجين. كما قال الله تعالى يعني يفرقون به بين المرء وزوجه. منها ان الانسان يرى الزوجه على اشكال مختلفه يعني، او العكس برضه، من الزوجه للزوجه او الزوجه للزوجه
يراها دميمه.
فالاخ ربنا يبارك في حضرتك يعني ما كانش فيه مشاكل اصلا بين الاثنين. يبقى مشاكل قبل الزواج او في الفتره الاولى، يبقى هو يقرا دائما سوره البقره على ماء. وبعدين يعني مع هذا الماء يضاف 7 ورقات في كل غسله، 7 ورقات من ورق السدر مضروب في الخلاط او مضروب بالحجرين، ويوضع في هذا الماء قليل من الملح لأن طبيعة الملح بيحلل السموم والمادة السحرية مادة سامة. ثم مع ذلك يضاف جرام واحد بس أو 2 جرام من المسك ده في قلب الماء ويعني يغتسل بهذا الماء ويشرب كذلك من هذا الماء. ومع ذلك يحافظ على الصلاة دائما في جماعة ويصلي دائما قيام الليل ولو ركعتين يوميا يعني قبل أن ينام أو في وقت السحر الوقت الثلث الأخير من الليل ويحافظ على 4 ركعات من صلاة الضحى زي النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. يحافظ دائما على أذكار الصباح المساء إن فعل مثل هذا مدة 10 أيام والحالة لن تتحسن معه فليلجأ إلى أخي يعني إلى الله عز وجل ولا ثم أخي يعني يرقي إن شاء الله تعالى.
ممكن بس أخذ تلفون حضرتك
نعم الكنترول يا حاجة ليلى بس هيسألك الشيخ إبراهيم حاجة لا. سؤال كده قبل نهاية الحلقة.
أيوه
حاجة ليلى ربنا يحفظك إن ذكرت شيء مهم جدا قلت إن الزوجة نفسها عنيدة
جدا.
أيوه عنيدة جدا
وهي دايما تقول أنا بحب أستفزه.
بتحب إيه؟
بحب أستفزه
يعني تقول كده أنت حضرتك حسيت إن هي نكدية
جدا
يعني حتى معاك
هي ايام الخطوبه ما كانتش كده ابدا.
ماشي يعني اقصد عفوا يعني سيبها سيبك من معاملتها مع ابن حضرتك معاملتها معاكي انت اخبارها ايه؟
لا هي كويسه جدا
كويسه جدا يعني معاملتها معاكي انت كويسه جدا
واخلاقها
عاليه
مع البيت
ودايما تتاسف على اللي تفعله.
مع البيت كله كويسه جدا يا شيخ عبد الرحمن.
نعم معاها بس مع الاخت بس مع زوجها بس كده
مع زوجها
عناديه جدا ودي ما كانتش موجوده قبل كده.
لا ما كانتش عناديه ولا كانتش استفزازيه بالطريقه دي ابدا
بس واضح ان هي اللي عاوز تقرا عليها مش الزوج.
لا هو يعني كويس جدا ما فيهوش اي حاجه.
نعم
بس هي بتديها العلم
اللي بيشوف انت قلت الزوج
لا ما
لا فواضح ان هي نفسها ليلى
يا حاجه دلوقتي مشايخنا الافاضل بيقول لك ان واضح ان يعني المفروض هو الزوج اللي بيشوفها بصوره مش كويسه ولا هي
ما حضرتك هي
عندها مشكله
تكون هي المصابه
هو بيشوفها بصوره وحشه جدا.
طيب يا اختي يا حاجه ليلى هو بس اخونا الحبيب يراجع راقب القران ان شاء الله
وخدي تليفون المشايخ من الكنترول.
هو في اختنا بتاعت الكنائس دي ما جبناش عليها وصبر عليها بصراحه ربنا يرحمها استاذ محمد اللي هي ذكرت في اول الحوار
معنا
بتاعها
معنا دي ونص
ماشي ان هي قالت ان ابنها بيروح الكنائس وبيقرا في كتب النصارى وان هو منجذب بيهم انجذابا شديدا جدا. هو للاسف في فتنه دلوقتي يا محمد للاسف شديد جدا ودي بقت يعني في مع بعض الشباب او بعض البنات ان هم عندهم حاجه فتنه. اي فتنه في الدنيا يا محمد قسم الحاجتين فتنه اسمها فتنه الشبهات وفتنه الشهوات. فتنة الشبهات لا تعالج الا بالعلم. يعني انا مثلا انا كتير جدا جايبين لي ناس يسالوني عن موضوع النصارى والكنائس والكلام ده
ويروح عشان السحر يروح من
لا وهو راح لا واقع
عشان السحر لا النصارى دي شبهات لعل الشبهه تقع في قلبي حتى يعني
زي فيسبوك وجانب كده شغالين مناظرات مع بعض وكده
جانب في مشكله نصارى ومسلمين وسنه وشيعة
يعني طيب قال كلمه كده قال ولو ورد على قلب العبد شبهه كما بتصرف في كلامه لردها حرص العلم. طب انت لما تعلم عقيده ولا عندك ولا يقين ولا يقين في الله عز وجل ولا عندك رد على هذه الشبهات
ما ده مسؤوليه الجماعه برضه ان هم يدخلوا على هذه المواقع ويقتحموها ويبداوا هم يردوا على الشبهات.
احنا عايزين نقول حاجه ثانيه ان انا اصلا عندي الادوات اللي انا احاول بها الاخر وصلنا من البدايه اغلق الامر ذاك. انا بسال الاخت بقول لها
ما انا مش هقدر اغلق الامر لان دلوقتي انا لو حتى ابني انا ما عنديش كمبيوتر في البيت منعته منه في الكمبيوتر
مش
في البيت
المشكله مش
في
الكمبيوتر
طيب
نعم المشكله مش في الكمبيوتر عفوا المشكله في ان الناس مش فاهمه دينها
نعم
يعني الناس مش فاهمه دينها اصلا.
ما انا بقول دي
بجانب
انا بناقشه ايه بعد اذن حضرتك
نعم
اللي انا بناقشه يعني عزام شديد ان مشايخنا ودعاتنا الافاضل يعني نقول وهم اساتذه حتى في الكمبيوتر كده ايه اللي ما عندوش فكره عن الكمبيوتر يبقى متمكن من هذا الجهاز ويقدر يدخل على هذه المواقع ويشوف هذه المناظرات ويبدا يدلي هو بدلوه كعالم متخصص يرد على كل الشبهات اللي بتثار.
ده
اللي انا بقوله
محمد اصلا ده موجود موجود على الساحه بس احنا بنقول للشباب النصيحه لكل اخواني واحبابي يا جماعه ما يرضى عنكم بلاش دخول على مثل هذه المواقع اللي مواقع الحاديه انت ما فيش عندك علم يعني
والرسول منع سيدنا عمر انه يقرا في الصحيفه
وانا ادخل للفتنه ليه اصلا اقترب من الفتنه ليه
وبعدين الشيخ ابراهيم يقول ايه
اتفضل يا عبد الرحمن.
هي في اشكاليتين يا استاذ محمد ان المساله بتاعت مساله الدخول في دين النصارى هي بتجتمع فيها الشبهتين فتنه الشبهات وفتنه الشهوات. يعني حضرتك عفوا دين سهل افعل اي شيء وروح الاب هيغفر لك
لا دينونه دائم
لا دينونه دائم يعني خلاص افعل اي شيء يعني عفوا السلام على النساء مش حرام
مصافحه
النساء مش حرام النظر النساء مش حرام ان المراه تتبرج مش حرام ان يشرب مثلا ممكن يشرب بعض الخمر او كده في بعض المذاهب عندهم مش حرام
ويروح يدفع في الكنيسه
يعني اقصد ان كل شيء متاح ففي يعني اقصد هو لاقي دين سهل لاقي دين سهل مع شبهات ففتن الشبهات
وفتنة الشهوة سباق المسألتين. فالعلم يقي بقدر الله سبحانه وتعالى كل ذلك.
وتطبيقا لكلامك عزيزي المشاهدين، جون بارنارد شو قال إن هذا الكتاب مشيرا إلى الإنجيل لابد أن يوضع في خزانة من داخل خزانة من داخل خزانة، لأنه لو ظهر في العالم لأفسده. وبطمن أختنا يعني الكريمة وبقول لها اطمئني، فالإسلام مرحلة متحذرة للعقل البشري.
تجيب أي داعي
هناك محمد. هناك من يسأل يعني لماذا كثرت النصارى الذين يدخلون الإسلام ولكن لا تجد يعني إلا من رحم أو إلا من يعني قليل جدا من المسلمين، وربما لأسباب مادية وغير ذلك يدخلون النصرانية، لأن الإسلام حرر الإنسان وحرر عقله البشري من الوسائط.
عفوا
ربنا قال لك مني ليك، فحررت من الراهب والأحبار والرهبان وغير ذلك.
في نقطة مهمة جدا محمد، انت تعالى قارن بين اللي بيخش الإسلام من النصارى وقارن باللي بيخش النصرانية من المسلمين. اللي بيخش الاسلام من النصارى تلاقي مثلا زي وفاء قسطنطين كانت مثلا مرات قصيص،
لا احنا
مش حافظ 10 اجزاء من القران،
عندنا ثوابت شيخ ابراهيم مش عايزين
نقول فيها. لا ده جت في واحده جت في كل وسائل الاعلام. تعالى شوف مثلا تم قصيص دخل الاسلام، كثير جدا من القصيص دخل الاسلام. هات لي شيخ واحد بس من اهل السنه دخل في النصرانيه، لم تحدث. لكن تلاقي شاب روش،
يبقى زي ما انا بقول ان الاسلام مرحله متحرره للعقل البشري، فاذا ما تحرر العقل لابد استحاله يرجع تاني لوراء. فيعني الاسلام مرحله متحرره، خلاص حررت من الوسائط، قال لك انا قريب منك، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب، هو اقرب اليك من حبل الوريد، فمش محتاج وسائط، فمنتهي القصه. فمش هينفع ترجع تاني عشان تبوس ايد مش عارف في الاسيس ولا تبوس ايه ولا تعمل ايه كل الكلام ده.
صح، هتروح لداعي خلال يقعد معناها. نعم. يعني اي داعي كده
او تخوف على ابنها وقت الحلقه ده من بدني داعي. ومدني مدني مدني يعني يعني أعزائي المشاهدين، انتهت وقت حلقتنا من الناس والسحر. اسمحوا لي في نهاية أن أشكر ضيفة الكرمان الشيخ إبراهيم عبد العليم المعالج بالقرآن، ونقول له مرة أخرى في نهاية الحلقة أيضا تقبل الله منا ومنكم فريضة الحج. شكرا شيخ إبراهيم. أيضا أشكر باسمكم أعزائي المشاهدين الشيخ عبد الرحمن منصور الداعي الإسلامي المعالج بالقرآن، شكرا لك شيخ عبد الرحمن.
وجزاكم
الله خيرا. أشكر لكم حسن المتابعة أعزائي المشاهدين، ونتمنى أن تكون مرت الحلقة بهدوء وبسلام. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. Thank you.